الصلاة والسلام كان صائما ثم ضعف عن الصوم في أثناء النهار، فسأل عن طعام فلما لم يجد طعاما قال فإني إذا صائم أي مستمر على صيامي. قالوا بدليل النصف الثاني من الحديث، إيه هو؟ قالت عائشة رضي الله عنها ثم أتانا يوما آخر فقلت له يا رسول الله أهدي إلينا حيث، فالحيث طعامه بيصنع من اللبن والدقيق والسمن، قال أرني، فلقد أصبحت صائما فأكل، أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل عليه الصلاة والسلام. إذا كان صائما من الليل بدليل قوله فلقد أصبحت، يعني دخل عليها النهار وأنا صائم فأكل عليه الصلاة والسلام. فهذا هو وجه الإيه؟ التعامل مع الإيه؟ مع الحديثين. ما القول في تكرار العمرة؟ حسن جميل، قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين العمرة بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيل خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن، كفارة لما بينهن. وفي رواية مجتنبت الكبائر، مجتنبت الكبائر. قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا فما الحكم؟ أنا يعني أحيله على لجنة الفتوى أو أن يسأل غيري، لأن الراجح لدي هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وأهل الظاهر أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا. هل يجوز مس المصحف بغير حائل لفتاة حائض في حصة التربية الدينية؟ لا يجوز مس المصحف بغير حائل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفي هذا الكتاب ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا وارد عند الدارقطني وصححه غير واحد كالإمام الزهري رحمه الله وعمر بن عبد العزيز الشيخ الألباني جزم بأنه حسن. أيضا حدث أفضل من تعرف لا يمس القرآن ولا يمس القرآن إلا طاهر، يعني ينبغي أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. إلا أنهم أجازوا، مش أنهم، إلا أن مالكا رحمه الله وطائفة من الشافعية أجازوا للحائض لئلا يقول بعضها عن القرآن أن تمس المصحف بحائل، كأن تلبس القفازين أو أن تضعه على المنضدة وتقلبه بعود مسطرة ما إلى ذلك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبني فيه. عرضت علي فتن شبهات ولم أكن أعرف كيف أواجهها واسترسلت فيها، وأنا الآن أعاذك الله منتكس القلب ولا أدري ماذا أفعل للعودة إلى طريق التوحيد والسنة، وأرجو منك النصيحة والدعاء وجزاك الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياك مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إلا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بالقول فتوفنا منها غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. أما بالنسبة للنصيحة ففتنة الشبهة لا سبيل إلى نفعها إلا بطلب العلم الصحيح. إلا بطلب العلم الصحيح. فتنة الشبهات تدفع بالعلم، وفتنة الشهوات تدفع بالتقوى والصبر. بالتقوى والصبر. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعليك بطلب العلم، وهذا بعد اللجوء إلى الله عز وجل، بعد صدق اللجوء إلى الله عز وجل. يعني إن أحسست أن قلبك منتكس أعاذنا الله إياك من ذلك، فادع الله تبارك وتعالى كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يدعوه: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق. هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وادعو الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من علم، حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كذلك ادعو بهذا الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا ثابت في الصحيح أيضا. وطلب العلم، وأحض نفسك بزمرة من طلاب العلم المخلصين حتى تنتفع، لأن هناك آفات عند بعض طلاب العلم الذين لا ينتبهون أبدا إلى أحوال القلوب ومراقبة النفس وما إلى ذلك، فتجده يتعلم المسائل ولا تثمر شيئا في أخلاقياته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي حبتني فيه. يقول السائل: قلت لي إن صندوق الزمان حرام، ولكنك لم تجب على باقي رسالتي، وأنا أحتاج للرد جدا. أنا لا أتذكر باقي رسالتك. أنا مدرس مدرسة خاصة، أريد أن أعرف حكم وعي أو ألف التأمين علي في العمل، حيث تأخذ المدرسة جزءا من مرتبي وتضيف هي جزءا وتدفعه للتأمينات، فما حكم هذا؟ إن كانت هذه هي التأمينات الاجتماعية فهي جائزة لا شيء فيها، أما التأمين على الحياة وضد الحريق والحوادث وما إلى ذلك فهذه مقامرة وأكل لأموال الناس بالباطل، لا تحل في دين الله عز وجل، وبهذا أفسد المجامع الفقهية. إن شاء الله في كتاب بعد أن يوفقنا الله عز وجل لمسجد آخر، في كتاب عبارة عن موسوعة للفتاوى التي صدرت من المجامع الفقهية الثلاثة: مجمع البحوث الإسلامية، والمجمع الفقهي في جدة المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي المنبثق عن مؤتمر الدول الإسلامية. الاشتراك في نقابة المعلمين، حكم المبلغ الذي أحصل عليه من النقابة عند نهاية الخدمة، لا اشتراك في صندوق الزمالة فيها حيث أنني أدفع له كل شهر مبلغ معينا غير جائز. فهذا فيه أمران: المقامرة دي نمرة واحد، نمرة اثنين الربا، لأن النقابة تقوم بإيذاء هذه الأموال في البنوك الربوية، بالإضافة إلى أن صندوق الزمالة الآن ليس كصندوق الزمالة الذي كان في الماضي، والذي كان الاشتراك فيه مبنيا على المسامحة، بحيث أنه مثلا إذا أصيب زميل أو حدث له حادث صار دفع له مبلغ من صندوق الزمالة، مبلغ رمزي أو نواة تسند الجيل كما يقولون، لكن الآن مبناه على المشاركة. أنا فعل مبلغ معين بشرط إن أنا حصل الحدث الفلاني تدفع مبلغ كذا، مت بعد سنة تدفع لأهلي مبلغ كذا، فضلت الحد مصر على المعاش أخذ المبلغ يدبر أخبرك. فده عبارة عن إيه؟ هذه مقامرة. المعاش الشهري الذي أحصل عليه من التأمينات أو النقابة أو النقابة فيما بعد، ما دام السؤال ده مكرر، هذا جائز والآخر جائز. البيع بالتقسيط جائز. الحاجات دي احنا اتكلمنا هنا بالتقسيط الشهري، البيع بالتقسيط وكده. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. كنت أعمل في مجال الخدمة في الفنادق، وكنت أقوم بحمل الخمور، ووفرت مبلغا من المال فقمت بإيجار شقة منهم بمبلغ 7,000، وتزوجت وتركت هذه الصناعة، ورجعت إلى الله والحمد لله، ورزقني الله مبلغ 7,000 من مصدر حلال. فقلت هذا مكان هذا، وتبرعت بالمبلغ في مصلحة عامة للمسلمين، فهل هذا الفعل صحيح موافق للشرع؟ وهل برئت ذمتي أم لا؟ نعم برئت ذمتك بفضل الله تبارك وتعالى، إن كنت قد دفعت جميع الأموال التي اكتسبتها من هذا العمل المحرم، لأنه يحرم حمل الخمر وتقديمه إلى الشاربين، فإذا هذا عمل محرم، والأجر المأخوذ على هذا العمل حرام. فما دمت قد خرجت من هذا المبلغ، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إليك وأن يتقبل توبتك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. وبعد فتعلمون ما يحدث كل عام من بلبلة بين المسلمين بسبب اختلاف الرؤية لهلال رمضان بما في ذلك الدول والأفراد، فدول تأخذ بالرؤية الشرعية وأخرى بالحساب الفلكي، ودول أخرى يأخذون برؤية غيرهم من الدول الأخرى، وأخرى تأخذ برؤية نفسها فقط، والأفراد لا يدرون ماذا يفعلون، أيأخذون برؤية أول بلد يرى الهلال رؤية شرعية، أم برؤية بلدهم، أم برؤية السعودية؟ والبعض يقول إنه لا يجوز أخذ برؤية خلاف رؤية البلد لما يسببه من الفرقة والاختلاف. فنرجو التكرم ببسط المسألة وتوضيحها، مع إصداء نصيحة للمسلمين فيما يجب عليهم إن اختلفت البلدان، فإنني وغيري نرى أن هذا الموضوع يحتاجه بعض المسلمين، وحدث لو في درس اليوم أو الأربعاء كما ترون. وفي هذه الحالة سيكون من المفيد أن تتكلموا فيما يتعلق برؤية المسائل، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم حفظك الله. على كل حال، هناك أمران رئيسيان. الأمر الأول عشان نفصل المسألة، هل يجوز الأخذ بالحساب الفلكي؟ والجواب لا يجوز الأخذ بالحساب الفلكي مطلقا، فهذه بدعة ضلالة، بالإضافة إلى أن القائل بها لا سلف له من المسلمين، لا سلف له من علماء المسلمين، وسأبين لك ذلك. الذين ذهبوا إلى جواز الأخذ بالحساب الثلاثي إنما أجازوه بشروط، واعتمدوا في ذلك على دليل لا دلالة فيه، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه، يعني الهلال، فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. واضح؟ يبقى في ثلاث حالات أو في حالتين. إذا رأيتموه صوموا، يفهم من هذا إيه؟ إذا لم نرى لا نصوم، دي حالة ثانية. حالة ثالثة، إن خرجنا لاستطلاع الهلال فوجدنا غماما وسحابا يحول بيننا وبين الرؤية، قال فاقدروا له عليه الصلاة والسلام. كلمة فاقدروا له اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. قال الجمهور فاقدروا له يعني كملوا أو أكملوا عدة شعبان 30 يوما، ده مذهب جمهور العلماء. الإمام أحمد قال فاقدروا له يعني قدروا وافترضوا أنه خلف السحاب، ومن هذا قال الإمام أحمد رحمه الله بوجوب صيام يوم الشك، وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. يعني الإنسان إن طلع يشوف الهلال إن لقى السماء قد ملأها السحاب ولا يستطيع أن ينظر إلى السماء خافية، وبالتالي لا يعرف هل تولد الهلال أم لا، يبقى في الحالة دي يفترض أن الهلال تولد ويصوم. خلاص، ده مذهب أحمد. وذهب ابن شبرمة وروي عن أبي العباس بن سريج، قال ابن عبد البر ولا يصح عن أبي العباس بن سريج، ذهب إلى أنه في حالة إذا غم الهلال علينا يجوز لمن يعرف الحساب الفلكي أن يعمل به. فاخبرك ده القول المنقول، ده قول ابن شبرمة. قال ابن عبد البر ولا يصح نسبة هذا القول، ولا تصح نسبة هذا القول إلى ابن سريج. وأما ابن شبرمة فليس ممن يعول عليه في هذه المسألة، في مثل هذه المسألة. لكن خلي بالك، الذين قالوا بجواز الحساب الفلكي قالوا بالإيه؟ بالجواز في حق من يعرف إن غم علينا الهلال، سيتنقذ بالجواز حق الجميع في حق من يعرف إن غم علينا بإيه الهلال. الجمهور قال أبدا كل الكلام ده ما يلزمناش، لأن نلقى السلام إن كانت هذه اللفظة مجملة فقد جاءت مفسرة، فإن غم عليكم جاءت مفسرة في حديث ابن عمر نفسه، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري فأكملوا فإن غم عليكم، لكن في حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم، غبي يعني إيه؟ استعصى على الرؤية، لذلك يقال فلان غبي أن يستعصى عليه أن إيه؟ أن يفهم. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وروى أصحاب السنن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا، ده نص واضح جدا، لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. مفيش حل ثالث، يا هتشوف الهلال يا هتكمل العدة. يبقى شفت الهلال هتصوموا تفطر، ما شفتوش اساسا والسماء صافيه يبقى لن تصوم ولن تفطر بالنسبه لاول الشهر واخر الشهر. وان هم عليكم برضه يبقى انت ما شفتش، يبقى مفيش قدامنا الا امرين فقط. تقول عائشه رضي الله تعالى عنها ايضا عند احمد وابي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال رمضان 30 يوما ثم صام. ما فيش اوضح من كده، خدت بالك؟ فإذا الدليل لا يساعد الذين يأخذون بالحساب الفلكي. نمرة واحد. نمرة اثنين، الذين خالوا بالحساب الفلكي إنما قيدوه بقيود، وإن شئت فراجع مثلا هذه المسألة في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أما أنه على هذا في حق جميع الأفراد وبدون اشتراط أن يغم علينا، فهذا ما لم يقله أحد من المسلمين، هذا لم يقله أحد من المسلمين. يبقى ذاك ما يتعلق بالحساب الإيه؟ بالحساب الفلكي. هو النهارده عايز يعمل شيء أبعد من كده، عايز يوصلك إلى أن لو أتى العدود وشهدوا بأن الهلال تولد وأنهم رأوه وكان هذا مخالفا للحساب الفلكي، قدموا الحساب الفلكي وطرحوا شهادة العدود. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يصف هذا بأنه زندقة، بزندقة، لأنك أنت أفطر ما جاء به الشرع وحولت على شيء لا يعول عليه أصلا ولا يلتفت إليه ولا أمرنا الشرع به. وأعني لك ما العلم تقدم عن الشرع أساسا جاء ليسع جميع الناس وليفهمه الجميع. ثم تيجي تقول الحسابات الفلكية، مين كم واحد يعرف الحسابات الفلكية؟ لكن الذين يرون الهلال كثيرون. بلاش، هل الحساب الفلكي قطعي؟ بتوع الفلك بيقولوا ظني، ناس من اساطيل الفلك بيقولوا ان الحساب الفلكي ظني. طيب افترض انه قطعي، افترض انه قطعي يعني دقيق لا يخطئ ابدا. قال القرافي رحمه الله: ولو سلمنا بانه قطعي الا ان الشرع ما احالنا عليه وانما احالنا على الرؤيه. فان قيل اذا لما اخذتم بالحسابات الفلكيه في مواقيت الصلاه، بكلام للتنميم من قرار الفروق، فالجواب ان الشرع لم يشترط رؤيه علامات دخول اوقات الصلاه، وانما قال اذا زالت الشمس فصل الظهر. اذا زالت، لم يقل اذ رايت الشمس زالت، قال اذا زالت. فما دام الامر كذلك فثبوت زوالها باي طريقه ما يبقى دليل على دخول وقت الظهر. لكن في هلال رمضان احال على الرؤيه، اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا، وحديث ابي هريره صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غلي عليكم فاكملوا عده شعبان 30 يوما، بلغ حديث ابي هريره في الصحيحين رضي الله تعالى عنه. يبقى ينبغي ان تستبعد الحسابات الفلكيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، هل يجوز اذا ظهر الهلال في بلد ما، مش يجوز، هل اذا ظهر الهلال في بلد ما يكون ملزما للبلدان الاخرى التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل؟ هذا مذهب الأئمة الأربعة، هذا مذهب الأئمة الأربعة، عزاه غير واحد للأئمة الأربعة، الإمام الخطاب رحمه الله، النووي في المجموع وغيرهما، عزوا هذا المذهب للأئمة الأربعة. وأنتم على ما أذكر إن كنتم تتذكرون الشيخ الأزهر أيام أن كان مفتيا قال هذا هو المذهب الأصح، وهو هذا هو المذهب الأصح من جهة الدليل والنظر، وقد قال به الأكثرون، أما من جهة النظر فإنه يؤدي إلى اتحاد المسلمين كذا قال. لكن ده كان في عامل إيه؟ عامل وفاق ساعة ما البلاد الإسلامية كلها توافقت مع أمريكا في ضد العراق، فكان ده عامل وفاق. أول ما هم يعملوا اللجنة اللي كان هيشترك فيها مصر وسوريا، وبعدين بلاد الخليج قالشت مصر وسوريا، قالت طب خلاص بقى كل واحد ايه بياخد برؤيته، بقى مش هناخد برؤية حد. ينبغي أن تكون السياسة تابعة للدين لا العكس. في مدة جمال عبد الناصر كان السنة اللي يصطلح فيها مع ملك سعود ناخذ رؤية السعودية، والسنة اللي يصطلح فيها مع ملك سعود لا ناخذ رؤية السعودية. أشياء غريبة، وانت صمت على رؤية السعودية سنوات من قبل، صح ولا مش صح؟ مش فاكرين في مرة لما نام الناس وبعدين الساعة 2 بالليل فعلا وقعدوا صحوا بعض يقول لك ده رمضان بكرة لأنه ثبت في الهلال في السعودية؟ طيب يحلونه عام ويحرمونه عام؟ ايه الكلام ده؟ انت لما تقف بين يدي الله عز وجل ويسألك يا فلان انت صمت سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا على رؤية البلد الفلاني، في السنين الثانية ما صمتش ليه؟ لا يمكن ان يكون الشيء الواحد حقا وباطلا في نفس الوقت ومن نفس الوجه، ازاي؟ لا يا حق يا باطل. لكن على كل حال الأدلة تدل على ما ذهب إليه الأئمة الأربعة. ليه بقى؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يعني سأنقل إليك كلامه بالبلدي عشان يبقى مفهوم سهل، بيقول قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته أو إذا رأيتموه فصوموا، ده موجه للأمة بأسرها، يعني لازم الأمة كلها تشوفه ولا عدد معين كافي؟ ها الأمة كلها تشوفه؟ ما حد قال كده خالص يا أبو الخير. ها ما هو مش الشرع بين لرؤيته إذا رآه عدل في بعض المذاهب أو عدلان في مذهب الجمهور يبقى صار من زمن شهادة العدول التي تسفك بها الدماء وما إلى ذلك؟ الله، ما دمتك في رمضان بتصوم وبتفطر على خبر واحد على أذان المؤذن، يقوم يؤذن تقول نهاية الصيام، يقوم يؤذن تفطر على طول وتاكل الصمت، ده اللي بيحصل؟ طيب يبقى إذا لا يشترط، يعني ليست الأمة بأصلها ملزمة بأن ترى الهلال شخصا شخصا فضل فضل غير الهلال، لا. هما كم واحد؟ اثنين او واحد. طيب نقطة ثانية، لو قلنا كل بلد ملزم برؤية نفسه، يقول شيخ الاسلام حدود البلدان لا تنضبط. يعني ايه؟ يعني هل مرادك بكل بلد كل دولة ولا كل اقليم ولا كل محافظة ولا كل مركز ولا ايه بالضبط؟ ها دولة، هتقول كل دولة ونروح محتاج للحديث قريب على طول في صحيح مسلم ان ام الفضل ارسلته الى معاوية في الشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وانا بالشام، ثم رجعت الى المدينة في اخر الشهر فلقياني ابن عباس وسألني فذكر الهلال، قال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيناه ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. معاوية ده أمير المؤمنين ولا مش أمير المؤمنين؟ الحجاء المدينة دي اقليم من الاقاليم وبلد من البلدان التابعة للدولة الاسلامية انذاك ام لا؟ قال ابن عباس اما نحن فقد رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة او نرى. فقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بال حضرتك؟ الحديث ده حجة على من قال كل بلد له رؤيته، لأن الدولة الإسلامية كانت المدينة تابعة لمعاوية، ومع ذلك استجاز ابن عباس أن يخالف معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. واضح؟ الشيخ الإسلام بيقول لك إيه؟ هل معقول يعني في مثلا دولة زي مصر، انت هنا في اسوان في الجنوب وواحد في مرسى مطروح في اقصى الشمال الغربي، واضح المسافة قد ايه؟ اذا راى الرجل الذي في مرسى مطروح الهلال يكون ملزما لك وانت هنا، بينما اذا عبرنا عدة كيلو مترات الى السودان وظهر الهلال في سماء السودان على مسافة بسيطة لا يكون ملزما لك. تاخد بالك من المثال ضربه؟ فده ليس عبارة بقى شيخ الإسلام ايه؟ فإن هذا ليس من دين المسلمين. بقيت نقطة أخيرة وهي مسألة الفتنة. الذي يترجح لديه المذهب القائد بأن ظهور الهلال في بلد ملزم للبلدان الأخرى التي تشترك معه في جزء من الليل، عليه أن نصوم في هذه الحالة، وكذلك في هلال شوال عليه أن نفطر. أنا أصوم وأفطر إذا ظهر الهلال في أي بلد ما، والبعض اتهمنا بأننا سعوديون، ترى ما قلنا أبدا، فهو بس بيتصادف أن السعودية هي اللي تشوفه. في السنة قبل الماضية ظهر في اليمن، فصمنا مع اليمن لأن دي قواعد ما تختلفش، لكن لا ينبغي دفعا للفرقة والخلاف، لا سيما وأن الأوصاف أوصاف جهل، الجهل منتشر جدا بين الناس، يبقى لا ينبغي أن تجهر بهذا الأمر. وإن كانت مسألة خلافية فالمسائل الخلافية يتعامل معها أو فهذه فهي مسألة يتعامل معها كما يتعامل مع سائر المسائل الخلافية. إحنا نقف كانت مسألة خلافية فالمسائل الخلافية يتعامل معها أو فهذه فهي مسألة يتعامل معها كما يتعامل مع سائر المسائل الخلافية. إحنا واقفين جنب بعض في الصف، وبعد ما نقوم من الركوع أنا بحط اليمنى على اليسرى واللي جنبي حاطط الاثنين جنب، بل في حال قراءة الإمام تلاقي واحد واقف كده وواحد واقف كده، صح؟ عند التشهد تلاقي واحد حاطط إيديه كلها وساعد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد فيها التدين فقط، لكن لا يجوز ولا ينبغي أن تكون محل نزاع بين المسلمين، وكما أنه لا يجوز أن تحمل الناس على مذهبك ولا يجوز لهم أيضا أن يحملوك على مذهبك. والله عز وجل قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإن كنت تعلم ما لا يعلمه عامة الناس فلا تدخل نفسك وتدخل غيرك في جهالات وشقاقات نحن جميعا في غنى عنها، لا سيما أن المسائل التي وقع فيها الاختلاف كثيرة جدا في دين الإسلام، ولو أننا أنشأنا مشكلة مع كل مسألة خلافية ما وجدت اثنين أبدا على قدر رجل واحد، فده كل واحد ماشي الواحد يقول لك أنا طائفة الحق، ويستشهد بقول من قال أنت طائفة الحق وإن كنت واحدة، قول ابن مسعود ده لمين؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا حاصل ما في هذه المسألة، واكتفي بهذا القدر لأن الآخر يقول طب قول ابن عباس بقى أنت شفت قول ابن عباس ليه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبالى هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دي ثلاث احتمالات، لأن احنا المفروض ان احنا بنقول ايه؟ إما أن ينقل إلينا قول النبي عليه الصلاة والسلام أو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن ينقل إلينا قوله كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن لما تيجي الأبواب المناهي والأوامر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة، هذا بالضبط مش موجود، لكن معنى ما قال موجود، صح؟ أما هذا في حديث أبي هريرة صحيح مسلم خرج رجل من المسجد بعد أن أذن بالصلاة فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى احنا فهمنا المعنى إن لا يجوز أبدا للإنسان أن هو يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لمصلحة بقى. وهلم جرى يعني واحد راح يتوضأ مثلا والوضوء خارج المسجد وما إلى ذلك، أو واحد مثلا في أمر يصعب عليه أن يفوته وسيدرك الجماعة في مسجد آخر وما إلى ذلك. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما ده كلام الشوكاني لم ينقل إلينا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قال عبارة مجملة، قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرت بإيه؟ احتمال إن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الذي روى الحديث الثابت عند البخاري موافقا لحديث ابن عمر وأبي هريرة: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ففهم أن معنى قول أسلام إذا رأيتموه فصوموا أن هذا موجه لكل بلد على وجه الكفر، احتمال. وعند الاحتمال يسقط الاستدلال. احتمال آخر أن ابن عباس قال: لا نكتفي بما ذكرت، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة قال: فإذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، ولم يشهد على رؤية الهلال إلا قريش، وهذا قول ابن قدامة في المغني لم يشهد، وهو كذلك قول الشافعي رحمه الله في تأويل هذا الحديث لم يشهد. لا مش الشافعي، استغفر الله، النووي. على كل حال هو ده قول ابن قدامة يقينا، سيبك من المجموع، ده قول ابن قدامة يقينا في المغني ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انما لم يأخذ بقول قريش لانها شهادة واحد، والنبي عليه السلام قال: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن لم نرى وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى ده احتمال ثاني. الاحتمال الأخير بقى إن أردت أو إن أبيت إلا أن تنفي هذه الاحتمالات يبقى ليس هناك إلا محمل واحد للحديث، إن ابن عباس نقل عن النبي عليه السلام أنه نهى أهل الحجاز أن يأخذوا أو أهل المدينة أن يأخذوا برؤية أهل الشام، ليس في الحديث إلا هذا، نهى أهل المدينة أن يأخذوا بإيه؟ برؤية أهل الشام. عايز تقول إيه؟ طبعا وسائل الاتصال، فورة الاتصالات دي، انت النهارده اي حدث بيقع في اي موقع من العالم تعرفه فورا، تعرفه الان فورا. فالمسألة بقت سهلة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معلش عندي ضيوف والله. نصف من شعبان لم يرد في قبل النصف من شعبان الا حديث واحد لا علاقة له بالبدع التي تفعل الآن. ويقول لك دعاء النصف من شعبان، ومرة واحد راجل مثل كتاب الأدعية وقال ادعو ورايا اللهم اللهم، وكان نظره ضعيف، هي يا ذا المني معرفش إقراها، فقال يا ذا العني يا ذا العني. كل الأشياء دي بدع ضلالات لم يأتي بها نص واحد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد ورد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لإيه؟ لمشرك أو مشاحن. الإنسان المشاحن اللي بينه وبين غير دايما شحناء والعياذ بالله. ها؟ ان شاء الله هنعلم باذن الله بعد ما نلاقي مسجد، هنعلم باذن الله تبارك وتعالى. خلاص اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
ادرنا حسابي يا ليتها كان خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين
وإنه لتذكرة للمتقين
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله
ذكر نفسه وذكر غيره جسمًا ذكر نفسه وذكر غيره واضح؟ طيب يبقى إذا الإجابة على السؤال هتكون من منطلق حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من مس ذكره وفي الرواية الأخرى إيه؟ ويتلطأ من مس الذكر بحيث أن الحديث مخرجه مستحيل فاللفظة الثانية اللي هي ويتلطأ من مس الذكر مطلقة واللفظة الأولى اللي هي من مس ذكره مقيدة سيحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد فإذا مس ذكر الغير ليس ناقضا للوضوء أما فيما يتعلق بمس بأن يمس الإنسان ذكره هو هذه بقى هي المسألة الثانية وليست موضع السؤال إنما فيما يتعلق بالمسألة الأولى المرأة التي تزيل من ابنها النجاسة تغسلها وتطهرها من النجاسة إن مس عورته فهذا لا يجب عليها الوضوء ووضوءها صحيح إن مس الرجل ذكره فقد ذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر والجمهور إلى أن وضوءه يبطل لكن عند ابن حزم أنه يجب عليه أو أنه يشترط أن ينوي مس الذكر، فإن مس ذكره بطريقة عفوية لا ينقض الوضوء. طيب، وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد عن الإمام مالك رحمه الله إلى أن من مس ذكره يستحب له الوضوء ولا يجب، وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وقالوا إن النهي الذي ورد في حديث بسرى وغيره من الحديث إذا ثابت أيضا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في غير ما حديث. قال ابن النهي لما قال عليه السلام فلا يصلي حتى يتوضأ، النهي هنا نهي تنزيه فقط. ليه؟ قال لما أخرجه الخمسة من حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره هل يتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك، وهل هو إلا بضعة منك، وهل هو إلا جزء منك زي الأنف وزي الخد وزي كذا وزي كذا. هذا في الحديث ده فيه عدم وجود الوضوء، والآخر فيه الأمر بالوضوء فيحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب والنهي عن الصلاة قبل ذلك على نهي في التنزيل. ده مذهب الإمام أبي حنيفة وهو إحدى رؤيتين عن الإمام أحمد عن الإمام مالك رحمه الله. وأقول قول هذا.
وبعض الموتورين وهو بسبب شوف حسن السؤال يمكنك من تحصيل العلم. فاكرين السؤال اللي جه المره اللي فاتت السنه اللي فاتت وهما قالوا ان احنا عارفين انك انت يعني متساهل في المساله دي وانت مالكش سلف ومش عارف ايه. والله النقلات موجوده عندي قديما وحديثا، واظن الحديثه تتفق الشيخ عبد العزيز بن باز صدرت في الهدية التي وزعت مع مجال التوحيد الصادرة عن جماعة أنصار السنة حفظهم الله، وفيها شكل متعلقة بهذا الأمر. لكن أنا قلت أن الذي يسأل بهذه الطريقة القميئة لا يستحق أن يعلم شيئا. إن شاء الله لعلنا في مرة مقبلة نبين هذا الأمر إن شاء الله. يعني ينبغي التجديد في مواضع التجديد. لكن مثلا تجد أن بعض النسوة تقول انا لن اخلع النقاب ولا القفازين في الحج او في العمره وساذبح، هذه تقوى غلو منقوط لان لا داعي لان يتحرج الانسان ابدا من امر امر به الشرع. يعني هي اغير من الرسول عليه الصلاه والسلام او من الله عز وجل الذي شرع هذا الحكم. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. كنت تقول لا انا هلبس القفازين والنقاب واذبح، دي مش تقوى. والحرج في مخالفه الشرع، اما تطبيق الشرع والقول وقولك سمعنا واطعنا فليس في هذا اي حرج. لكن طبعا ينبغي على هذه المراه ان جلست مع صديقها ان تتحرى عدم الاختلاء به لان هذا امر محرم، وكذلك ان جلست في وجود محرم لها لكان هذا افضل، لان الطريق يشبه البائع من جهه تعامل المصلحه ولا يشبهه من جهه اخرى من باب انه اطلع عليها وعاشرها وما الى ذلك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعمل في مكان يختلط فيه النساء والرجال، وكثيرا ما احتاج الى امر من حول من النساء بمعروف او نهيهن عن منكر، فماذا افعل؟ هل اتركهن على ما هن عليه من جهل وعدم التزام، ام امرهن وانهاهن وادعوهن مع خطر التعرض لفتنتهن؟ وجزاكم الله خيرا بارك الله فيك. والإنسان في مثل هذه الحالة شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأنت لو استحضرت أنك في حال أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر.
حد فنكم بيقول يقول هم موجود في دار القدس بعبدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي من المال 14,000. كلها بضاعة، وحال عليها الحول في رمضان، في رمضان هذا، فما كيفية إخراجها؟ ورزقت بمبلغ 10,000 في شهر شعبان، فهل تقرأ الزكاة عنه أيضا؟ أولا، عروض التجارة عليك أن تقيم السلع التي تتاجر فيها بسعر يومها، يعني لا بسعر الشراء ولا بالسعر الذي تريد أن تبيع السلع به، ولكن بالسعر الحقيقي المعروض في السوق. ثم أن تخرج 2.5% من قيمة هذه البضاعة، من القيمة. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز إخراج الزكاة من نفس البضاعة، لكن كما قال ابن قدامة رحمه الله، هذه البضاعة أو عروض التجارة يعني لا نصاب لها أصلا إلا بالقيمة، تترجم إلى قيمة مالية، فما دام الأمر كذلك فلتخرج الزكاة قيمة أيضا فيما يتعلق بعروض التجارة. وأما في المال الذي دخل إليك قبل شهر من حولان الحول، فهذا المال أيضا تجب فيه الزكاة في مذهب جمهور العلماء، يعني كأنهم اعتبروا أن بلوغ المال النصاب هذه هي العلامة التي يجب عندها أن يزكى المال إذا مر الحول، أن يزكى جميع المال. وفي المقابل أنت إن كنت تمتلك، يعني فرض النصاب 4,000 جنيه، وأنت تمتلك 100,000، وقبل تمام الحول بيوم أو يومين أخرجت 97,000، مش بتسقط الزكاة؟ تسقط الزكاة. يعني إذن لك وعليك ما زاد على ما معك من مال تجب فيه الزكاة، وإذا نقص مالك عن النصاب لم تجب فيه الزكاة. ما هو الدين ده هيدفعه بعد الحول، ولا انت عايز الدين ده يستثمر كذا مرة؟ الدين ده هيدفعه بعد الحول ولا قبل الحول؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة وهي تصلي منفردا في بيتها أن تقرأ من المصحف، مع العلم بأنها لا تحفظ القرآن كله وتريد أن تختمه قائمة به ليلا؟ والله هذا أمر واسع رخص فيه الشافعي وأحمد، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها، كانت تهتم بغلامها وكان يقرأ من المصحف، وكان يصلي خلفه أيضا النصر ابن مخرمة وعبد الله بن أبي مليكة ومحمود بن لبيد رضي الله تعالى عنهم جميعا، فالأمر واسع لها في هذا الصدر، لكن لا تفعل هذا في صلاة الفرض، تقرأ من حفظها. السلام عليكم وبركاته. هل يفسد خروج الدم الوضوء؟ لا، لا يفسده في مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا المذهب هو الصحيح، وبه يقول ابن حزم أن خروج الدم وكذلك القيء لا يفسدان الوضوء إلا إن كان دم استحاضة على وجه الخصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. وأما الحديث الذي يروى عن عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو قلق أو رعاق أو مد فلينصرف من صلاته، فليتوضأ، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فهذا الحديث أفاده إسماعيل بن عياش رحمه الله، وإسماعيل بن عياش له حالتان: روايته عن الشاميين صحيحة، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وهو في هذا الحديث يرويه عن ابن أبي مليكة عن عبد الملك بن زريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة، فالإسناد حجازي، وهو سيء الحفظ فيما تلقاه أو فيما يحدث به الحجازيين. ولذلك يقول الدارقطني رحمه الله: ورواه عامة أصحاب ابن دريج عن ابن دريج عن أبيه مرسلا، يعني لم يذكروا لا عائشة ولا ابن أبي مليكة، عن عبد الملك بن دريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالحديث لا يصح. وقال البخاري رحمه الله أو علق أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ما هو حكم اللقطة؟ اللقطة إن كانت مالا كثيرا أو تقوم بمال كثير فحكمها أن تعرفها لمدة سنة، أن تعرفها لمدة سنة في المكان الذي التقطها منه، فإن لم يظهر صاحبها جاز لك أن تأكلها وجاز لك أن تتصدق بها على أن يكون الأجر لصاحبها، جاز الأمران، لكنك ضامن إن ظهر صاحبها في أي وقت، أنت الضامن، يعني إن شاء أمضى تصرفك وإن شاء استرد ماله منك. نعم. أو بعد سنين. السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه. أرجو أن توضح هل وميل الطفل أو الطفلة اللقيطة هل إيه؟ على كل حال الطفل اللقيط الذي لا يعرف له أب أو أم هذا حكمه حكم اليتيم، هذا حكمه حكم اليتيم بل هو أشد، لأنه ينشأ ضائعا، النسب في نسبه نسب وهمي، ينسب إلى شخص وهمي ولا يجوز أن ينسب إلى شخص حقيقي، لأن هذا التبني منع منه القرآن ومنعت منه السنة وعليه إجماع المسلمين. وولد الزنا، وهذه من العواقب الشديدة للزنا، يعني من أشد العقوبات على الزاني والزانية، أن هذه المرأة إن حملت من الزنا فإن هذا الولد لا ينسب إلى الزاني الذي جاء الولد من صلبه ولا يتوارثان باتفاق أهل العلم، لا ينسب إلى أبيه حتى ولو اعترف به، حتى ولو قال هذا الولد من مالي، لا ينسب إليه ولا يتوارثان، فهذه مصيبة كبرى. لكن على كل حال هذا الولد رعايته والتصدق عليه وما إلى ذلك هذا يعني من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى، وقد نص على ذلك أبو محمد ابن حزم رحمه الله، واحتج بقوله تبارك وتعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وبقوله عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وهل يجوز لنا أن نتبناها في البيت سواء كان ذكرا أو أنثى؟ يجوز لك أن ترعاها في بيتك، لكن أن تتمناها بمعنى أن تنسبها إليك في الاسم بحيث تترتب على ذلك حقوق ليست حقوقا أصلا فهذا هو ما حرمه الشرع. فإن استطعت مع ذلك سواء كانت أنثى أو كان ذكرا أن تجعل زوجك ترضعها ولو 5 رضعات لأدى هذا إلى زوال كثير من الحرج، يعني إن كانت زوجك مرضعا فأرضعت هذا اللقيط أو هذه اللقيطة 5 رضعات ف5 رضعات محرم، وعند أبي حنيفة ومالك المصفة الواحدة تحرم، وهذا المذهب خطأ ولا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرموا المصفة ولا المصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، والحديث ثابت في الصحيحين 5 رضعات. فإن أرضعتها زوجك 5 رضعات صارت أما لها أو له من الرضاعة، وصرت أنت أيضا أبا لها أو له من الرضاعة، وهذا
يقضي على الكثير من المشاكل التي تنشأ بعد بلوغ الطفل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعمل مندوبا بشركة البلوغية. هل هذا حرام؟ مع العلم أن العلبة مكتوب عليها لحم الحلال وكتب عليها ذبيحة حسب الشريعة. وهل أكل اللحوم المستوردة حرام الإسلامية حرام؟ والله كان غيري نسأل عن أمرين بارك الله فيك أخي صاحب هذا السؤال. نسأل عن استبدال المعاش وعن عمل التشريح للطلبة والفنيين بكلية الطب. أما عن استبدال المعاش أنا أحتاج إلى معرفة التفاصيل، لا أعرف تفاصيل ذلك. وأما عن عمل التشريح للطلبة والفنيين بكلية الطب فأنا بفضل إعداد بحث حول هذا الأمر، يعني آتي فيه بالمقولات لنكون على بينة من أمرنا. على كل حال لا يجوز أبدا أن نقدم على انتهاك جثة مسلم بعد مماته إلا إن كان لا سبيل لنا إلى معرفة أو التقدم العلمي إلا بهذه الوسيلة وباستئذان أوليائه وما إلى ذلك. وهذا معنى ما ذكرته اللجنة الدائمة. هل يجوز قياس لحم الخنزير على الخمر من حيث البيع والشراء والتجارة فيه؟ ده مش قياس يا عم، ده نص وإجماع في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وهذا إجماع لأهل العلم أنه يحرم بيع الخمر ويحرم بيع الخنزير أيضا. ما حكم الصلاة في الثياب التي عليها دم الذبيحة مثل مهنة الجزار وجزاكم الله خيرا؟ والله هذا مبني على حكم الدم المسفوح، هل هو نجس؟ البعض ينقلون الإجماع على هذا كابن رشد والنووي وغيرهما حكوا الإجماع على أن الدم المسفوح نجس الذي يهراق يعني عند ايه؟ عند ذبح الذبيحة. ولكن هذا الإجماع كما بيّن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة ليس إجماعا في الحقيقة، فقد صح في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه نحر جزورا فتلصق بفرثها ودمها ثم حضرت الصلاة فقام فصلى في ثيابه، صلى كما هو على حاله. فطبعا مثل هذا